أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. وهذا هو الدرس 63 من فرع التزكية في مدرسة ربانية في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدي 63، وكنا قد توقفنا مع فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من حقوق، في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق، وذكرنا أن الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، وذكرنا أنك أن تقضي حاجة أخيك فهذه قربة تتقرب إلى الله بها، وعمل صالح تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن ذلك على درجات، الدرجة الأولى وهي أدناها أن تقوم بحاجة أخيك عند السؤال، يعني حين يطلب منك خدمة تؤديها له، ولكن مع البشاشة والاستبشار، يعني ألا تؤديها فيما يبدو مكرها ولا مرغما، وإنما بسعادة وبشاشة واستبشار. الثانية أوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، أن تعرف أن أخاك يحتاج شيئا فتؤدي هذا الشيء بغير أن يسألك ولا أن يطلب منك. أعلاها أن تقدم حوائجه على حوائج النفس، وهذا هو الإيثار، أن تكون عندك 10 جنيهات وأنت محتاج 10، ثم هو يطلب 8 تديله 10، تؤثره على نفسك. والحق الثاني على اللسان، بالسكوت تارة وبالنطق أخرى، وذكرنا أن السكوت أن تسكت عن ذكر عيوبه في حضرته وفي غيبته، أن تسكت عن ذكر عيوبه وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته. المماراة توغر الصدور، والمناقشة والمنافسة واللجج والجدال يضيع الحب والمودة. فالإنسان إذا أحب إنسانا وأحبه في الله وكان الود والحب خالصا لله سبحانه وتعالى لا يماره أبدا. إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره. التعامل المادي بالفلوس يفسد العلاقات دائما. واحنا بنتكلم برضو عن حتة ان الاخوة في الله دي يعني طبقة او مرحلة او درجة من درجات العلاقة الانسانية. بنقول ان العلاقات الانسانية درجات، وقلنا كلام ده كلام ابن الجوزي قبل كده، ان الانسان اذا كان متخذ صديق والصداقة درجة أعلى، لأن الله عز وجل ذكر في من تطعم عندهم بعد أن ذكر الأهل والأقارب ذكر فيهم أو صديقكم، وقلنا أن درجة الأخوة قد تكون هي الأعلى، وهذا أمر عرفي يعني أو اصطلاحي، قد نصطلح على أن الأخ في الله كل المسلمين إخوة في الله، ثم درجة أعلى منها أن يبقى درجة الصديق، ودرجة أعلى منها درجة الود، ودرجة أقل من الأخوة في الله درجة الصاحب. فهمني إزاي؟ قد تكون هذه الدرجات تعريفات اصطلاحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال إيه؟ لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. كلمة ومودته دي بقى اللي رفعت سيدنا أبو بكر فوق الأخوة، مش بس أخوة الإسلام كمان إيه؟ مودته. الشاهد ان احنا بنقول ان مسألة ان لا تماره ولا تشاره، ده كل المسلمين اللي انت عايز تحتفظ بمودتهم. لكن لو عايز تصطفي صديقا، لا، ماره وشاره ليبين لك على حقيقته. برضو ده كلام جوزي، كنت أحب أن آتيكم به ولكن أخشى أن يستغرق وقتا في البحث. إن ابن الجوزي بيقول إيه، إذا أردت أن، ونقل قول أحد السلف، إذا أردت أن تصادق صديقا فأغضبه، فإن بدأ في غضبه محسنا فصافه. ابن الجوزي بيقول إيه، وأنا لا أنصحك بهذا، فإنك اليوم إن أغضبت أحدا صار عدوا في الحال، ولكن عامل الناس بالمداراة. ابن الجوزي كان رأيه في موضوع الأخوة والمصافاة ده يبدو أنه هو تقرص كتير زي حالتنا، فما كانش بيقول خلاص الموضوع ده انتهى، أخ صادق صالح مخلص ألك عن قائم مغرب، ما عادش فيه، بتدورش على الصنف ده انتهى. ولكن انا اقول انه موجود، انا مش زي ابن جوزي، موجود هذا الصنف من الاخوان، موجود وموجود كثير، ولكن نسأل الله ان يسترنا واياكم. الشاهد ايه، لما نقول لا تماره ولا تشاره، ده عموم الصحبة. اما ان اردت ان تصطفي اخا حميما صديقا فلا بد أن تماريه وأن تشاريه لتختبر أحواله، ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتم سره ولو بعد القطيع. من علامات النفاق الفجور في الخصومة، وإذا خاصم فجر. أما المسلم الصادق المؤمن الحق إذا خاصم فإنه يراعي الود، كان أخوان متصافيين فانقلب أحدهما على الآخر وصارت عداوة، فأرسل أحدهما إلى أخيه وإن تباغضنا فلي عندك سر لا تفش به. فقال له لم أكن أن أتخذ مودتك عدة لعداوتك. قال له ما كنت لأتخذ مودتك عدة لعداوتك. قال له مش ممكن الحب اللي بيننا أستغله في عداوتك وإن مات، إلا أننا لا يمكن أن أفشي لك سرا. هذا هو الذي أقول عليه إن أعز أنواع الوفاء الوفاء بعد الخصومة، أن تظل وفيا لخصمك. وده حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإن امرؤ عيرك بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه. ولا يقدح في أحبابه وأهله. إذا عرفت أنه يحب شيئا فلا تزم هذا الشيء، ولا يبلغه قدح غيره فيه، ولا يقول له دول بيقولوا عليك كذا وكذا. والحق الثالث، ينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجبت عليه النصيحة، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى، يا يونس إذا رأيت من أخيك عيب فلا تواجهه به، فإنك إن واجهته به أوحشته، وإن كتمته عنه فقد خنته. قال فكيف أصنع؟ قال اجعله في الكلام وعرض به. لو جيت قلت له يعني انا ملاحظ صراحة ان انت بتكذب كتير، انا كذاب توحشه، وإن سكت وإنت شايفه بيكذب لأنه معاك ويقوله أنت فين؟ قال في المكان الفلاني وهو مش في المكان الفلاني، أو أنا كنت مع فلان وما كانش معاك، أو إلى آخره. أنت شايف أنه بيكذب صاحبه، ما تقدرش تسكت، لازم تنكر. طب أعمل إيه؟ أعرض به في وسط الكلام، أقول تصدق أن أنا قلت كذا، واستحيت أن أنا أتكلم أحسن أكذب، لأن الكذب ده مصيبة يعني ربنا يكفينا شره، إلى آخره. تعرض في وسط الكلام لكن لا تواجهه به. وأنا بقول دايما بعض الإخوة لما بنقول كلام زي كده يقول امال الشيخ بيواجهنا كده ليه، بيخبط في الوش؟ لا، احنا بنتكلم على الإخوة مع بعض، أما شيخك اللي بيربيك بالبلغ واللي مش عاجبه برضو بالبلغ. واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد. قلنا قبل كده اللي عايز أخ طيب وأمين ومخلص وناصح وخدوم وكتوم ومؤدب و يا ابني ده في الجنة. هنا مفيش كده لأن أنت مش كده، ولا أنت كده؟ إن ظننت أن أنت كده يبقى بتكذب على نفسك، تبقى مغرور قوي في الدنيا دي. ما من عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ده كلام سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ومن غلب فضله عيبه وهب نقصه لفضله. ده ميزان ربنا ان بيوزع حسناته والسيئات، اللي كفت حسناته ترجح يدخل الجنة، ده ميزان ربنا. فلذلك لو لقيت اخ صديق فيه حاجات حلوة وحاجات وحشة، بس الحلو اللي فيه اكتر، كفاية كده، ربنا يرضى من عبده ذلك، ان تبقى حسناته ايه؟ تبقى حسناته اكثر، انت ما يرضكش. لذلك اذا بحثت عن اخ فاضل في كل الصفات الطيبة يستحيل في هذه الدنيا أن تجد ذلك. قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. المؤمن يطلب المعاذير يعني يلتمس العذر، التمس لأخيك عذرا من 7856 عذر، ما عادوش 70 يكف، لازم تطلب لأخيك عذر من آلاف الأعذار. الأعذار النهاردة كتير جدا جدا، فالتمس له عذرا. وبرضه هعقب وقول الناس اللي جايين متأخرين، طب التمس لنا عذر. لا، زي ما قلت لك 100 مرة، ما تعاملنيش بالكلام اللي احنا بنقوله، الكلام ده في تعامل الإخوة بعضهم مع بعض، أما في التربية والتأديب والتعليم مش ده الموضوع. لا، ده أنا كنت أظن أن أناسا يحرصون على هذه المدرسة أن يبقى قاعد هنا من الظهر من الفجر مستني، مش يفكر النهارده يلا البس اجري، ايه ده، ايه اللي احنا فيه ده. ربنا يهدي المسلمين، قولوا امين. الشاهد: المؤمن يطلب المعاذير، التمس لاخيك عذرا من 70 عذر، فان لم تجد فقل لعل له عذرا لا اعرفه. والمنافق يطلب الزلات، اول ما يشوف منه غلطه شوف، ما انا قلت، انا من الاول بقول انه هو وحش. وقال الفضيل: الفتوه الصفح عن زلات الاخوان. الفتوه الرجوله، البطوله، الجدعنه، المروءه، الشهامه، انك انت يتغلط فيك وتسامح ويتغلب الثاني وتسامح وثالث وتسامح وعاشر وتسامح. الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإن الظن أكذب الحديث. واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين. في التعامل مع إخوانك أستر عيوبهم، اللهم استرنا ولا تفضحنا، والتغافل عنها، لما تشوف عيب تغافل عنه ولا كأنك شفت حاجة، سمعت عن عيب تغافل عنه ولا كأنك تعرف حاجة. وسبحان الله العظيم، النهاردة الليلة دي في شيخين خبطوا ببعض، فنتيجة نقولات الإخوة، يعني أخ راح قال للشيخ بيقول كذا، الشيخ الأولاني اللي قال ما يقصدش، أنا متأكد من دي، عندي يقين أنه ما يقصدش، لكن لما تنقلت للتاني يبقى يقصدني، لأن أنا لسه امبارح اللي قايل الكلام ده، يبقى هو يقصدني، هو ما يعرفش أن أنت قلت، بس اللي نقل هو اللي عمل إيه. والمشكلة أنه لما نقل للتاني ورجع على الأولاني برضه قال له ده قال كذا لما قلت له كذا. فقلت لهم الحل ان احنا ما نسمعش من اصله، مش نسمع ونحسن الظن، ده الاصل ان احنا ايه، اما اسمعش جاي بيقول لي ده بس. انت هتقول لي مثلا يعني ده الشيخ ابو اسحاق قال، انت هتقول لي ابو اسحاق قال، روح يا في 60 دقيقة روح، لما تسد الباب ده خلصت. لكن لما يجي واحد يقول لي ده، ما انا بقول لك ده ابو اسحاق قال، قال ايه، برضو هو كل واحد له غلط، معلش يا معلش انا هستحمل لله، احنا هنتنطط على بعض، الكلام ده كلام غلط. وانا بتكلم بقى انا بكلمك دلوقتي وانت صغير عشان تبقى عامل حساب دي، انك ما تسمعش في اخيك ويبقى ده مبدأ عندك. لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، حديث ضعيف جدا. فالشاهد أنه إن فعلا الإنسان يحب أن يخرج سليم الصدر. ودايما أقول أنا ما بسمعش ليه، يعني فعلا أنا ما بسمعش، ما حدش بيقول لي للشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان عاد، لذلك دايما كتير حتى كلام يحصل يتقال علي كتير جدا جدا وما يوصلنيش وما عرفوش، لاني مش فاضي، مش بقول لكم ان انا قاعد اعبد ربنا، لكن حامل هم مسؤولية. اي وقت فاضي اقعدوا بقى مع زوجتك وولادك احسن لك، هو ده. لو ان كل انسان انشغل بعبادته وبطلب العلم وبالدعوة وبعدين الوقت مع زوجته وولاده، هيلاقي وقت منين عشان يقعد مع الاخ فلان والاخ علان يسمع قالوا ايه وحصل ايه وجرى ايه، مفيش وقت. هو دي القضية اللي انا بنصحك بيها، انك ما تبقاش فاضي. طول ما انت فاضي هتسمع بقى، هتسمع حكاوي، هتسمع حكاوي. وده اللي زي بقول يعني قد يغضب مني بعض الاصدقاء او المشايخ الكبار، ان رايح عشان نتغدى يبقى هي الربع ساعة بتاع الغدا وجري، ليه مش فاضي، مش فاضي ولا ايه، هقعد في البيت، هو القعدة في البيت بقت شغل. وهكذا احنا بنتكلم الكلام ده برضو ليس اقول لكم ان انا كويس ولا غيره، وانما عشان نتعلم، نتعلم ان هو ده، ان عايزك دايما تبقى مش فاضي، وده الحل الوحيد للبعد عن المعاصي والمشاكل. لان اللي بيعصي ربنا ده ليه الفاضي، فاضي لو ما عندوش وقت ما يعصيش ربنا، فاضي فيعصي، فاضي بيسمع كلام من ده وكلام من ده، فاضي يتلطع هنا وهناك ويقعد عند فلان وتركان، ده الفاضي. اما اللي مش فاضي ما عندوش وقت يعمل الحاجات دي. حلوة، اكتب الحتة دي عندك واحفظها واكتبها على باب بكو، ان ستر العيوب والتغافل عنها شيمة اهل الدين. ستر العيوب والتغافل عنها شيمة اهل الدين، ستر العيوب والتغافل عنها شيمة اهل الدين. واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقل درجات الأخوة أن تعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به. أدنى أخس درجات الأخوة، أقل درجات الأخوة خالص، أن تعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به، ده أقل درجة. ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ يعني لو انت تحب من اخوك ايه؟ مش انه يسترك وما يشنعش عليك وانه يلتمس لك عذر؟ طب اذا كنت انت بتنتظر منه كده وانت ما بتعملش معاه كده. ومتى التمست من الانصاف ما لا تسمح به دخلت في قوله تعالى الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يبقى هذه القضية، انك انت اذا قلت انا بحب ان الناس يستروني وان الناس يكرموني وان الناس يرعوني وان الناس يعني يلتمسوا لي عذر، وانت ما بتلتمسش الناس عذر ولا بتستر الناس، يبقى في الحالة دي انت من المطففين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، اذا اكتالوا يعني اذا راح يشتري ويكيل يملاها على الاخر، واذا كانوا هم اذا كان هو اللي هيبيع يبيعها ناقص. فانت بتطلب لنفسك ما لا تؤدي لغيرك. ومنشأ التقصير، برضو الجملة دي تكتب، ومنشأ التقصير في ستر العورة والمغري بكشفها الحقد والحسد. ومنشأ التقصير في ستر العورة والمغري بكشفها الحقد والحسد. احنا قلنا ان انت ستر العيوب والتغافل عنها شيمة اهل الدين. طب ايه اللي يخليني ما استرش اخويا وشن عليه؟ ان انا بحقد عليه، بحسده، عايز اسقطه، عايز اخليه اقل مني، عايز اظهر فضلي عليه، فعشان كده ما بستروش ولا تغافل عن ذنوبه. واعلم ان من اشد اسباب لاثارة الحقد والحسد بين الاخوان المماراة، الجدل والمناقشة، المماراة، ولا يبعث عليها الا اظهار التميز، اظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. ومن مارى اخاه فقد نسبه الى الجهل والحمق او الى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداة، وهو ضد الاخوة. يبقى المماراة قاعد تناقش عشان تبين له انه غلط، تبين له انه ما بيفهمش، تبين له انه جاهل، تبين له انه ادراكه ضعيف، تبين كل ده يوغر الصدر ويوجب المعاداة، وهو ضد الاخوة. الحق الرابع، وكان الحق الاول ايه؟ القيام بالخدمة. والحق الثاني السكوت، السكوت بالنطق تارة، السكوت تارة والنطق تارة. الحق الثالث ان يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب النصح. الحق الرابع على اللسان بالنطق، فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب. إذا كانت الأخوة تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي كذلك النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور. وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، وإنما المطلوب النفع بعد كف الأذى أيضا. مسألة النطق دي يا إخوة مسألة مهمة جدا، وأكثر الناس أو بعض الناس، بلاش نقول أكثر دي خالص، بعض الناس لم يتعلم إظهار مشاعره، وهذا يسبب كثير من المشاكل، كثير جدا من المشاكل. وأنا أحب أعلم ولادي دول وأنتوا ولادي برضو إن الإنسان ينبغي أن يظهر مشاعره، يعني لما يحب يقول إيه أنا بحب، مفروض كده. هي دي قضية المجاملة بالحق. النهاردة بقى الناس طرفين، يا إما بيجامل بالباطل ونفاق، يا إما ساكت خالص ما بيقولش لا حق ولا باطل، وده الغلط. يقول كده كم من مشاكل بين أب وأبنائه، لأن الأب ما بيقولش لأولاد أنا بحبكم، ولا الأولاد بيقولوا له، بين زوج وزوجته. كنت لسه بقول إن أنا عايز أعلم الولد إنه لما يشوفوا الكلام ده، قلناه بقى في موضوع العلاقة بين الزوجين، أما تشوف حاجة كويسة قول الحاجة دي كويسة، يعني الأكل حلو قول الأكل حلو، الستارة جديدة الله الستارة دي جميل إلى آخره. أكثر من ذلك مع أخوك بقى، يعني هو جاي النهاردة لابس بلطو جميل وجديد، ايه يمنع انه الله ما شاء الله بارك الله لك، ربنا يجعله ان شاء الله بارك عليك وان يرزقك شكره ونعم، هيفرح هيفرح هيتبسط، هتفتح قلبه وما تحب حق. حلو جميل الجاكيت ده جايبه بكام؟ ما شاء الله ده انت كسبان اكيد، الرجل كرمك وجملك، بدل برضه ما تفسده تقول له ايه ده اتضحك عليه. كلمة طيبة وكلمة جميلة، هذه الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة لها فعل السحر في نفوس الناس. ليه هذه المجاملات الطيبة والكلمات الحلوة انعدمت من بين الناس إلا في النفاق عشان يبقى وراها مصلحة؟ حتى أنك تجد هذا أحيانا لما زوجها يقول لها كلمة حلوة او هي تقول له كلمه حلوه، ايوه طب عايزه ايه من الاخر، لانه لم يتعود على الكلام الحلو لم يعتده. فلو اننا فعلا بدانا بهذا المنطق، مطلوب 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 في الاخوه، في وسط الاخوه، ان احنا فعلا نبدا تبقى بيننا وبين بعض كلمات حلوه، كلمات حلوه، ما شاء الله انت وشك منور النهارده بالحق بالحق، لما تشوف وشه منور يعني، والا لو كتمته تبقى خنته او يعني حسدته حقدت عليه. ذلك العلماء قالوا ان من سمع في اخيه مدحا فلم يبلغه اياه فهو من الحسد، لما ذكروا انواع الحسد، لما تسمعوا مثلا بيقولوا عنك عن اخوه عن اخيك ده فلان ده رجل طيب عمل موقف كذا، وسكت انت كده خنته، فعلا هو رجل طيب انا اعرف عنه كده ما شاء الله، ده خلقه ده دايما، قول اللي انت تعرف، ثم تقول له ده الناس قالوا عنك كذا، هذا لو ما قلتلوش لعدوه من انواع الحسد. الشاهد حق اخيك في لسانك، ياتينا تفصيل اخر له ان شاء الله في اللقاء القادم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.